بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، من أهم الغايات التي خلقنا الله عز وجل لأجلها عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، وذلك بأن يصرف العبد هذه الطاعات لربه عز وجل، وهذا هو محل الابتلاء والاختبار في الدنيا. لا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك هملا ولم يترك سدى، بل خلقك لغاية عظيمة جدا. هذه الغاية لا بد أن تضعها بين عينيك، لأن تحقيقها سبب سعادتك، وإغفالها سبب شقائك في الدارين، ألا وهي غاية العبادة. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن؟ هو العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية من خلقنا هو أن نوحد الله عز وجل ونعبده بأفعالنا، نتوجه له بالعبادة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا تقلب صفحات القرآن ترى أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذه الآيات، وهنا نكتة بديعة يحتاجها التالي لكتاب الله عز وجل، ألا وهي أن القرآن خطاب من الله لنا نحن العباد المكلفون، ليس مجرد كلمات تقرأ وتتلى بلا معنى، بل جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قرأت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا قلبت صفحات القرآن وأنت تتلو هذه الآيات ترى أن الله عز وجل يأمرك بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وبأن تكون العبادة له وحده عز وجل، ولذلك خلقك. من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، والأمر بالعبادة موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما الهدف وما الغاية وما السبب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تقرأ في قصة كل نبي من الأنبياء تجد أن أول أمر يأمر به قومه أن يعبدوا الله. ولذلك كانت عبادة الله سبحانه وتعالى حقا واجبا عليك. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا سؤال مهم: إلى متى تستمر العبادة؟ نأخذه من قوله تعالى: من يذكر الآية؟ عنوان محاضرتنا: واعبد ربك حتى حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الموت. ليس اليقين مرتبة معرفية، ليس اليقين مرتبة معرفية أو سلوكية كما يدعيها البعض. بعضهم يقول اليقين إذا وصلت له في الدنيا سقط عنك التكليف، وهذا باطل. بل العبادة مستمرة إلى أن تموت، إلى وفاتك، لأن الحياة الدنيا محل ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن عبادتك لربك تنتهي بعد وفاتك. طيب بعد الوفاة ماذا يأتي؟ يأتي الحساب. ولذلك يقال أن الدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب بلا عمل. وإذا مات ابن آدم ماذا يحصل له؟ قامت قيامته، فيبدأ سؤاله في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويوم القيامة يسأل عن عمله. أول عمل يسأل عنه يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. إذن لابد أن أضع في ذهني وفي أهدافي وفي عقلي أني أنا موجود في هذه الدنيا لإعمار الأرض أولا بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة تستمر معك طول حياتك. لكن يقول قائل ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهنا تكمن فطنة العبد ويكمن ذكاؤه واستعداده، وهو البحث عن العبادة. العبادة جعلها الله عز وجل متنوعة. العبادة فعلك الواجبات والمستحبات، العبادة تركك المحرمات والمكروهات، وبين ذلك مراتب كثيرة، لأن العبادة من الإيمان، والإيمان شعب. الإيمان 60 أو 70 شعبة كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن كم نوعا من العبادة ذكر في هذا الحديث؟ ذكر قول اللسان، وعمل الجوارح، وعمل القلب. إذن شعب الإيمان متنوعة. من العبادات فعل الواجبات. أول الواجبات التي تفعلها الأركان 5: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم تتنوع الواجبات كذلك، وهذه الواجبات تتفاضل فيما بينها، فليست كلها على درجة واحدة. نفقتك على أهلك واجبة، محافظتك على صحتك واجبة، إعانتك للمحتاج مستحبة، الصدقة مستحبة، الزكاة واجبة. إذن أنت الآن في مراتب متنوعة. كان الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما أحب العمل إلى الله، ما خير العمل؟ لماذا؟ لأجل أن يفقه أولويات العمل. هناك من العمل ما قد تفعله أنت وترتفع به درجات عظيمة، وأفعله أنا ولا أحصل إلا على شيء يسير. لماذا؟ بسبب ما يقوم في قلبك من تعظيم الله عز وجل في هذا العمل، وبسبب النفع الذي يعود على بني آدم. العبادة المتعدية نفعها أجرها أعظم، من العبادة القاصرة. وهناك فتوى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بيان أسباب مضاعفة أجور الأعمال. أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. دل ذلك على تفاضل الأعمال. بعد الواجبات ماذا يأتينا؟ المستحبات. فأنت تستكمل الواجبات بفعل المستحبات. ما الذي تستفيده من فعل المستحب؟ قال أهل العلم: المستحب كالحمى للواجب. ما معنى ذلك؟ قالوا: من حافظ على المستحبات حافظ على الواجبات، من باب أولى. ثانيا: المستحبات تكمل النقص في الواجبات يوم القيامة. فإن الله عز وجل يقول: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له من تطوع، فيكمل نقصها من تطوعه، وهكذا سائر العمل. كذلك ترك المحرمات من العبادات، وترك المكروهات من العبادات. فعل المباحات بنية العبادة لك في ذلك أجر. الطعام والشراب مباح ولا مستحب ولا واجب؟ من المباحات، لكن لما تأكله بنية التقوي على عبادة لا تؤجر عليه، لما تنام مبكرا لأجل أن تدرك صلاة الفجر أو تقوم من الليل، أنت الآن في مباح، لكن نيتك هذه تحول المباح إلى عبادة تؤجر عليها. خروجك للعمل صباحا تستحضر نية أن تعف نفسك وزوجك وولدك ووالديك وتنفق عليهم، لك في ذلك أجر وثواب. إذن عندك المباح ينقلب إلى أجر وثواب بالنية. والحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعبادة إخوان الأفاضل يسيرة، ما طلب الله منا الشيء الصعب المستحيل الثقيل. يعني الآن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، كم تأخذ من وقتك؟ ساعة. طيب كم عندك من الساعات بقية اليوم؟ 23 ساعة، وساعة واحدة تناجي فيها ربك ويحصل لك طمأنينة قلبك وهدوء نفسك، ويحصل لك من تهذيب الأخلاق والسلوك ومناجاة الله سبحانه وتعالى في صلاتك والدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. لماذا؟ كان يجد لذة في هذه العبادة. طيب على ما يترك العبد الصلاة وهي ساعة؟ أعطاك الله السمع والبصر والبدن والصحة والعافية والزوجة والأولاد. يقيم الصلاة وأنت جالس على المقهى، يقيم الصلاة وأنت تتابع مباراة، يقيم الصلاة وأنت في عمل، ثم يقول: العمل عبادة. لا نعترض على ذلك، لكن العبادات ذات أولويات، ومن أولوياتك أن تجيب ربك الذي قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصوم 30 يوما وفي السنة مرة واحدة، والأجور العظيمة في الصوم والفوائد الكبيرة في الصوم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الزكاة شيء يسير، 1000 درهم كم في زكاة؟ 25 درهم. و100,000 2500 درهم. إذن 2.5 في مبلغ الزكاة، بشرطين: أن يحول عليه الحول، وأن يبلغ نصابا. وفي ذلك من الفوائد ما يعود عليك بالنفع وعلى مجتمعك. الحج مرة واحدة في العمر ولك أجور عظيمة. إذن العبادة يسيرة وفيها لذة، ولذلك نجد أهل العلم والعباد يتلذذون بالعبادة ويقبلون عليها بقلب فرح. أذكر كنا نصلي التراويح وكان يصلي بنا الإمام جزءا، يصلي بجزء كامل. والجزء كم صفحة؟ 20-22 صفحة. طيب، وكنا نصلي 8 ركعات، يعني كم سيقرأ في الصف في الركعة الواحدة؟ وكنا نحن في تلك الأيام في فترة الشباب ونتثاقل ونصلي، وكان بجانبي شيء رجل كبير في السن قد بلغ من العمر عتية، والله ما تخلف يوما، كبير في السن جاوز 60 سنة، كان يستلذ بهذه الصلاة وهو قائم على قدميه يصلي، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. لكن من الذي يحول بينك وبين التلذذ بالعبادة؟ أمور، منها الشيطان، فالشيطان يسعى إلى إضلالك، فإنه قد أقسم بالله قال فبعزتك لأضلنهم أجمعين. طيب، فيسعى إلى أن يشعرك بالكسل، بالفتور، فتؤدي الصلاة بلا روح. بعض الناس يؤدي صلاته كأنما ينقر الحب كما يقال، فهذه صلاته قد لا تقبل منه. جاء في أثر إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. يأتيك فيشعرك بثقل الصوم، يفقدك حلاوته بسبب شعورك بالجوع وشعورك بالعطش والتعب. تأتي تقرأ القرآن يشغلك، فهذا العدو الأول يصدك عن التلذذ بالعبادة. العدو الثاني نفسك الأمارة بالسوء التي تركن إلى الهدوء وتركن للراحة والسكينة والدعة، ولذلك تريد أن تصلي الفجر في جماعة، فنفسك والشيطان يجتهدان على إغوائك. ثالث الأهل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وذكر الله هنا المقصود بها العبادة والطاعة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لعداوة الانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك الأموال والوظيفة تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أصدقاء السوء يشغلونك ويصدونك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله بنا أن نوع في العبادات، نوع في العبادات فجعل منها الواجبات والمستحبات ونوع بين أنواعها. أنت الآن لو افترضنا نأخذ شهر رمضان، شهر رمضان شهر العبادة، هذا 30 يوم، هذه كم فيها من العبادات؟ أولا عبادة الصوم، أنت 14 ساعة ساعة أو 13 ساعة ساعة ممسك، أنت في عبادة من يوم أن يؤذن الفجر إلى أن يؤذن المغرب وأنت في عبادة. الإفطار عبادة، السحور عبادة، صلاة التراويح والقيام عبادة، تفطير الصائم عبادة، العمرة في رمضان عبادة، قراءة القرآن والإكثار منه في رمضان عبادة، الدعاء في رمضان بالذات عبادة، صدقة الفطر زكاة الفطر عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير في رمضان حينما يلقاه جبريل، الصدقة عبادة. انظر للعبادات كلها، هذه متنوعة، بعضها يحتاج إلى زيادة مشقة وصبر وبعضها يسير. الإفطار لقمة تضعها في فمك، تمرة مع شربة ماء يحبك الله عز وجل ويثني عليه، وكذلك السحور. أمر مهم جدا في أثناء أدائك العبادة لا بد أن تراعيه، وهو أن تتقن العبادة. ليس فقط المطلوب أن تؤدي العبادة، بل لا بد من أن تنتبه إلى إتقان العبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل منه. لماذا أخوان الأفاضل؟ ليس لأن الله لا يقبل من عباده، بل العلة فيك أنت الذي لم تؤدي العبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرشد الناس
إلى اتباعه في العبادة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لتأخذوا عني مناسككم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن إتقان العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى عدم التعبد بالبدع والمحدثات، فإن من تلبيس إبليس على الناس أن جعلهم يتركون السنن المشروعة وشغلهم ببدع لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفاجأ هذا العابد بأن عبادته غير مقبولة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. وهذا يعطي قاعدة ذكرها العلماء، وهو أن الأصل في العبادات التوقف، العبادات توقيفية. ما معنى أن العبادات توقيفية؟ أي أنه لا تشرع عبادة إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه معي لهذه القصة، حصلت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان واليا على الكوفة، فجاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبره عن واقعة رآها عجيبة وغريبة، قال ولم أرى إلا خيرا. وش اللي شافها أبو موسى رضي الله عنه؟ رأى حلق في المسجد، جماعة جالسين وبين يديهم حصى، وكل واحد وعليهم شخص يقول سبحوا 100، فيأخذون حصى سبحان الله سبحان الله سبحان فقط، احمدوا الله 100، كبروا 100. طيب هذا الفعل ظاهره حسن ولا شر؟ ظاهره حسن، لكن لماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكره وأبو موسى الأشعري أنكره كذلك؟ وقال ولم أرى إلا خيرا. ذهب إليهم عبد الله بن مسعود فوقف عليهم فقال لهم ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ايش تسوون أنتم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. شفت قوة الكلمات اللي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه؟ هم ماذا يفعلوا؟ هم يسبحون بحصى، والتسبيح مشروع ولا لا؟ طيب لماذا أنكر ابن مسعود عليهم؟ أنكر عليهم ماذا؟ أنكر عليهم الطريقة، طريقة التعبد. طريقة التعبد لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف قوة الكلمات. قال والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. ماذا قال الرجل اللي واقف عليهم؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هل هذه حجة؟ الجواب لا، الخير الذي تريده في العبادة هو فيما شرعه الله، لا في أهوائك أنت وفي رغباتك. قال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن والله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يقصد من؟ الخوارج. قال ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة راوي القصة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن الآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم طريقة تعبدهم لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذ هذه القصة الأخرى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وسعيد المسيب تعرفون من هو؟ من علماء التابعين. رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، بعد ما يطلع الفجر السنة كم ركعة؟ فقط ركعتان، سنة الفجر ركعتان. طيب قال فرآه يكثر من الصلاة فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. مع أنه يتعبد ربه سبحانه وتعالى بصلاة. فكيف بذلك أمثال أولئك القوم اللي يصلون الصلاة الألفية؟ تعرفون الصلاة الألفية ما هي؟ ليلة النصف من شعبان عند بعض الناس يصلي 100 ركعة بعد العشاء، في كل ركعة يقرؤون قل هو الله أحد 10 مرات. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المعيار. هل هذا الشيء اللي تتعبدون به فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله؟ فعله أبو بكر، فعله عمر، فعله عثمان، فعله علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يفعلوه؟ لا تفعل. كذلك من إتقان العبادة عدم التقصير في ركن من أركانها أو شرط من شروطها أو واجب من واجباتها، فإن ذلك يسبب البطلان. جاء عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، توضي لكن الماء لم يصب قدمه في موضع قدر الدرهم، ونحن أمرنا بإسباغ الوضوء. ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولا لم يصلي؟ هو صلى، لكن الصلاة لم تقع على الطريقة الشرعية، فأرجعه 3 مرات، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فمن إتقان العمل أن تتعلم طريقة العبادة كما شرعها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا والوقت يضيق، لكن أقول بعض، هناك شبهة يطرحها البعض وهو يقول العمل ليس بمهم، العبادة ليست بمهمة، أهم شيء الإيمان، الإيمان في القلب. على ما يقولون، يقول إذا كان قلبك أبيض وأنت إنسان صاحب أخلاق ولا تكذب ولا تزني ولا تسرق فأنت أمورك طيبة. الجواب هذه شبهة إبليسية، هذه شبهة إبليسية. الإيمان دليله العمل. الإيمان في تفسيره عند السلف ما هو؟ قول وعمل ونية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. إذا تقرأ القرآن تجد أن الله يصف المؤمنين بالعمل، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن هذه الشبهة ضعيفة بل ميتة هزيلة. فالإيمان يظهر صدقه في عملك. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فليقول الله أنا قلبي أبيض، نقول لا يوجد قلب أبيض في العالم، القلب أحمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان قلبك سليما ما الذي سيحصل؟ سيظهر أثره على جوارحك، وإذا كان قلبك فاسدا فسيظهر أثر ذلك على جوارحك. إذن القاعدة أخواني الأفاضل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت في مسير إلى الله سبحانه وتعالى، كل عمل تعمله لك فيه أجر وثواب إذا ارتبط بنية صالحة وعمل صالح واعتقاد صحيح. وأبشر بخير في حياتك وعند موتك وفي قبرك ويوم حشرك ونشرك وفي دخولك الجنة. وإنما يتفاوت الناس في الجنة بماذا؟ بالعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.